سيداتي وسادتي أهلا بكم في ملف العراق جمعته لكم ميسون أبو الحب. سنتابع في هذا الملف تطورات المحور الأمني في العراق وسنستمع إلى تقرير عن تحذير وجهه السيد نيشرفان برزاني من تجاهل حقوق الأكراد في العراق، وسنغطي في جولتنا عددا من المحاور الأخرى المحلية والدولية المتعلقة بالعراق، وسنستمع أيضا إلى تقارير من مراسلينا في مواقع الأحداث. قبل أن نبدأ تفاصيل ملف العراق أترككم مع نشرة لأهم الأنباء.
طاب مساؤكم. صوت أعضاء مجلس الحكم في العراق الليلة لصالح قرار بإنشاء محكمة لمحاكمة أعوان النظام السابق، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هؤلاء في محاكم خاصة، إلا أن منظمات لحقوق الإنسان أبدت تحفظا على هذه المحاكم قائلة إن تشكيلها في ظل الاحتلال الأمريكي ربما يدفع إلى النظر إليها على أنها وسائل لعمليات انتقامية لدوافع سياسية. وفي قرار آخر لمجلس الحكم، قرر المجلس وبالإجماع طرد أكثر من 5000 من أعضاء منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية، وكانت المنظمة المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها منذ العام 86، وقد حصلت على دعم مادي وسياسي في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وجاء في إعلان رسمي عن المجلس أن هذه الحركة ستطرد من العراق بحلول نهاية العام الحالي بسبب ماضيها الأسود، وأن مكاتبها ستغلق، فيما ستصادر كل أسلحتها وأموالها، وستودع الأموال في لصالح الاعتمادات المخصصة لتعويض ضحايا النظام السابق. في عملية هي الأولى من نوعها، اعتقلت القوات الأمريكية 5 من رجال الشرطة في مدينة كركوك خلال عمليات مداهمة شنتها اليوم. وقال مسؤول عراقي رفيع في المحافظة إن هؤلاء متهمون بإيصال معلومات عن تحركات الشرطة وقوات التحالف إلى المجموعات المسلحة التي تشن هجمات، كما قبض في المداهمات ذاتها على 24 شخصا متهمين بدعم هجمات على مراكز الشرطة ومقر القوات الأمريكية في كركوك. أكد وزير المالية العراقي كامل الجيلاني أن إسراع الولايات المتحدة في عملية نقل السلطة إلى العراقيين سيجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في إعادة إعمار العراق المؤجلة حاليا بسبب الوضع الأمني. أضاف الجيلاني الذي كان يتحدث في عمان على هامش مؤتمر يبحث في إعمار العراق أن نقل السلطة سيجتث عمليات العنف التي تستهدف القوات الأمريكية، وقال إن العراق سيكون أكثر استقرارا بعد حزيران القادم، وستجد الاستثمارات الخارجية مناخا أفضل للعمل في العراق. أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع أنه رغم العقبات الحالية في العراق، إلا أن قوات التحالف في قيادة الولايات المتحدة تستعين وبنجاح بالعراقيين في عملية إعادة الهدوء إلى البلاد. وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي دوغلاس فيث أن قوات التحالف تستهدف في عملياتها عناصر النظام السابق والإرهابيين الذين تعاملهم كأعداء كما قال. وأكد فيث الذي كان يتحدث في روما إلى وكالة أسوشيتد بريس أن الكثير من هذه العمليات يقوم بها عراقيون وإنها تتم بمساعدتهم، وقال نحن نسعى لرفع قدرات هؤلاء، مشيرا إلى أن 150 ألفا من الكوادر الأمنية العراقية يشاركون في جهود حفظ الأمن. رعت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عودة أكثر من 200 عراقي من إيران إلى العراق الأسبوع الماضي، هذا ما أعلنه الناطق باسم المفوضية كريس جاوانسكي اليوم قائلا إن هؤلاء أصروا على العودة رغم الوضع الأمني الهش هناك. من جهة أخرى، عدت إلى الأراضي العراقية اليوم الدفعة 12 من لاجئي مخيم رفحة الصحراوي السعودي بعد 12 عاما من اللجوء، ويبلغ عدد أفراد الدفعة الجديدة 420 شخصا. أقرت الحكومة اليابانية خطة إرسال قواتها إلى العراق، ووصفت هذه القوات بأنها غير قتالية. ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الياباني قوله أن الخطة المثيرة للجدل التي قال البعض أنها تنتهك الدستور السلمي لليابان ستسمح للقوات بمساعدة جهود إعادة الإعمار، مؤكدا أنها لن تشارك في القتال. ومن المقرر أن تنتشر القوات اليابانية في منطقة السما وجنوب العراق، وتقوم بتقديم خدمات في مجال الصحة والتعليم وتنقية مياه الشرب. أكد عضو مجلس الحكم إبراهيم الجعفري أن الكويت أبدت ترحيبا بعودة العلاقات الدبلوماسية مع العراق. وقال الجعفري في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية أنه بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن الأخير أبدأ ترحيبه بعودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل البعثات. طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالاطلاع على نتائج عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق والتي تقوم بها قوات التحالف الأمريكي البريطاني. أكدت البحرين أنها سترعى مصالح العراق في الولايات المتحدة من خلال سفارتها في واشنطن. وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة وقع ونظيره العراقي هشيار زيباري مذكرة تفاهم لتنظيم رعاية البحرين لمصالح العراق في العاصمة الأمريكية. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، عودة إلى ملف العراق.
سيدتي وسادتي، بعد نشرة الأنباء هذه عودة إلى ملف العراق برفقة ميسون أبو الحبة. أدى انفجار سيارة ملغومة بسائقها عند مدخل قاعدة أمريكية في تل عفر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إلى إصابة 41 جنديا أمريكيا وستة مدنيين عراقيين بجروح. وقال الكولونيل مايكل لينغتون قائد اللواء الثالث من الفرقة 101 المحمولة جوا، قال إن التفجير كان انتحاريا وإن أشلاء السائق متناثرة في كل مكان. وبعد ساعات على وقوع انفجار تل عفر، فجر شخص نفسه أمام قاعدة أمريكية أخرى تقع قرب بغداد، وأدى الحادث إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة، بينما توفي ثلاثة مدنيين في العاصمة بغداد بعد انفجار قنبلة قرب جامع سني، وقتل ثلاثة جنود أمريكيون في حادث طريق في وسط العراق. وفي يوم الثلاثاء أيضا هبطت مروحية أمريكية اضطراريا في منطقة الفلوجة، وخرج منها راكباها الاثنان دون أي إصابات. وقال سكان المنطقة إن صاروخا أصاب المروحية وأدى إلى إشعال النار فيها. وفي بغداد خرجت تظاهرة سلمية احتجاجا على مقتل أحد شيوخ الجوامع في منطقة الحبيبية بعد أن دهست سيارته دبابة أمريكية، وقد عبر المتظاهرون عن غضبهم لهذا الحادث. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
خرجت تظاهرة سلمية في ساحة الفردوس في بغداد للمطالبة بمحاكمة عدد من الجنود الأمريكان الذين هشمت أحدى مركباتهم سيارة كان يقودها الشيخ عبد الرزاق اللامي إمام أحد المساجد في منطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر، والذي توفي داخل سيارته على حد قول المتظاهرين.
والله هذا طبعا انتهاك لحرمة الإسلام بفقيدنا الراحل الشيخ الحاج رزاق، وهذا طبعا يعني شو ما شرد نعبر ما
صار الحادث.
والله الحادث الشيخ عطى سيارته ومشغل دبل إشارة، صادف الحادث بالليل بيوم المطرة، فأجا الأمريك اللعين وبالمدرع مالته وداس السيارة وأدى إلى استشهاد الشيخ رزاق.
كان أحد وياه بالسيارة؟
لا واحد. أي نعم.
الساعة بيش وبأي منطقة؟
الساعة 8:30 تقريبا بالليل بالحبيبية يم ساحة الحمزة، فوق من ساحة الحمزة.
شنو الأسباب يعني ما عرفت شنو أسباب أنه هذه الدبابة؟
والله هذا استهتار أمريكي حقيقة، يعني استهتار أمريكي.
أول الحج رحمة الله كان ساعة عطلانة واقف وشاعل إشارة الخلفية دبل إشارة بأنه أنا واقف شاعل عطلان عندي، جيارة الأمريكي بعد دبابات فايتة بالدباب الأخير يقول ساحته، يعني اي يعني هو انسان واقف وشاعل دبل اشاره ورا بانه انا صاعد عطل، ليش صعد فوقها؟
رغم انه شاعل اشاره صعد
شاعل اشاره وواقف قاعد يصلح سيارته.
طيب الجنود الامريكان شنو كان ردهم؟
رد الفعل طلعت اهل المنطقه شاعل استوب يعني بالامريكي قفيابه وقف رجع الباب على سيارته باو علي طلع قبل.
وحمل المتظاهرون صورا للشيخ عبد الرزاق ولافتات تطالب بالثأر له، كما حملوا صورا لسيارته التي كانت آثار التحطيم واضحة عليها. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي وسادتي، ما زلنا مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في لقاء مع مراسل وكالة رويترز، حذر السيد نجرفان بارزاني من عدم أخذ حقوق الأكراد في نظر الاعتبار في العراق. التفاصيل يعرضها عليكم سالم مشكور.
حذر نجرفان البارزاني رئيس وزراء الحكومة الكردية من أن أي مس باستقلال الأكراد في العراق يهدد إقرار سلام دائم في البلاد. كما حذر البارزاني سلطة التحالف المؤقتة في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز، حذر من تجاهل حقوق الأكراد في العراق. وقال البارزاني للوكالة على هامش مؤتمر للزعماء العراقيين الإقليميين وأعضاء الإدارة المؤقتة والرجال الأعمال والمرأة، قال: من المستحيل إعادة الاستقرار إلى العراق دون حل جذري للمشكلة الكردية. وأضاف البارزاني الذي تولى رئاسة الحكومة الكردية الإقليمية منذ العام 92، أضاف القول: إذا حاولت الولايات المتحدة فرض إدارة فسيكون ذلك أمرا خاطئا، مؤكدا القول: نريد أن نحل المشكلة الكردية داخل الحدود العراقية. يذكر أن الحكومة الكردية عرضت اقتسام عائداتها النفطية بالتساوي مع المحافظات العراقية الأخرى ما دام الجنوب الغني بالنفط يفعل ذلك، وإذا ما حصلت هذه الحكومة على ما تريد في الدستور العراقي الجديد الجاري التفاوض بشأنه. وقال البارزاني: هذا سلاح قوي في التفاوض.
كان هذا سالم مشكور يعرض عليكم تقريرا عن دعوة السيد نجرفان بارزاني إلى أخذ حقوق الأكراد في العراق في نظر الاعتبار. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في كركوك، أفادنا مراسلنا بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في المدينة يوم أمس، ولمعرفة أسباب ذلك تحدث مراسلنا إلى أحد المسؤولين في الشرطة وسأله عن التفاصيل. معكم الآن سوران داوتي.
استمرت أصوات الانفجارات من مساء يوم أمس حتى الصباح الباكر في مدينة كركوك، تزامنت معها طيران المروحيات والطائرات المقاتلة الأمريكية في سماء المدينة وأطرافها، مما أوجدت خوفا وقلقا عند المواطنين. وقال مدير مركز شرطة القرية العقيد برهان طيب: إن هذه الانفجارات ليست عملا إرهابيا، إنما القوات الأمريكية تقوم بالتخلص من عتاد الجيش العراقي المنحل، كما إن قوات التحالف وبالاعتماد على معلومات تأتيها من مصادر عديدة تقوم بقصف بعض النقاط بمدافع بعيدة المدى.
فهذه الانفجارات تحدث من قبل قوات التحالف الموجودين في القاعدة وخارج المدينة. المصدر الانفجارات هم اعتيادي يجمعون الأعتداء والأسلحة للجيش العراقي الملغي ويسوون على شكل كدس أكتاس من الصواريخ والقنابل الهوانات، وكذلك الصواريخ متعددة وأنواعها، وبعدين يقومون بتفجيرها. وبالليل حدث كذلك، وصباح هذا اليوم حدث تقريبا بحدود من 10 إلى 12 انفجار، بدت من الساعة 7 واستمرت إلى تقريبا الساعة 8 انفجارات، بين كل انفجار وانفجار بحدود 5 دقائق أو 3 دقائق. ولدى التأكد من القوات التحالف تبين بأن هذه الانفجارات هي تفجير أكداس العتاد. هاي واحد. والنقطة أخرى، أحيانا تقوم قوات التحالف بمعالجة بعض الأماكن، يطلق عليه أماكن أو أهداف المفترضة أو أهداف المنتخبة، عندما ترد إليهم معلومات بتواجد ما يسمى بالمقاومة أو مصدر خطر عليهم وعلى المدينة، يعالجوا معالجة بواسطة القذائف بالهوانة. يعني هم عندهم معلومات، هم عندهم عناصر ليجمعوا لهم معلومات، وكذلك هناك جهات كثيرة يتعاون وياهم في سبيل كشف العناصر اللي يحاول العبث في أمنية المدينة، خارج المدينة مو داخل المدينة، خارج المدينة باتجاه على الأكثر باتجاه طريق تكريت، يعني منطقة الحويجة والأطراف المناطق البعيدة، وكذلك باتجاه بين تازة ومنطقة قرحسن. هو من بداية موجود بالنسبة لتفجير الأعتاد، ولكن الآن عندهم تركيز، يعني حتى تلاحظون بالليل وراء المغرب تقوم طائرات سمتية وطائرات مقاتلة وتبقى ساعات متأخرة من الليل كما حدث هذه الليلة. يعني عندهم دوريات ليلية ودوريات نهارية، وكذلك عندهم نشاط واسع. وخلال هذه الفترة وبالتعاون مع الشرطة، شرطة كركوك المدينة أكثر من أسبوعين تعيش بسلام وبأمان وبعيد عن القذائف والهوانات كما كانت تحدث سابقا. وهذه الأعمال اللي كان يقوم بها كان الأضرار أو الخسائر من المواطنين، مواطنين العراقيين، مواطنين داخل مدينة كركوك، كما حدث قبل شهر عندما قذفوا على منطقة 90 ست قذائف أدت إلى استشهاد مواطن آيدن عز الدين وحوالي 10 جرحى.
وكشف مدير مركز كوريا إن جنودا من القوات الأمريكية يشاركونهم كل ليلة في الدوريات والكمائن. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. من البصرة أفادنا مراسلنا بأن السلطات المحلية في البصرة وضعت اليد على كميات من العملة العراقية داخل إحدى السفن. حيدر الزبيدي التقى أحد المسؤولين وسأله عن التفاصيل.
تمكنت السلطات المحلية في البصرة من إيقاف سفينة باكستانية قادمة من الخليج العربي تحمل هذه السفينة كميات كبيرة من العملة العراقية ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي، كانت مرسلة إلى جهات غير معروفة. السلطات المحلية في البصرة بدأت التحقيق مع بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمعرفة الجهات المسؤولة عن إرسال هذه الأموال. حول هذا الموضوع التقينا السيد عبد الحسين خزعل المسؤول الإعلامي لمحافظة البصرة.
الحقيقة هناك مجموعة من قوات الأمن تنتشر هذه الأيام على الطرق الاستراتيجية وعلى السواحل الموجودة في محافظة البصرة، أمثال طريق صفوان الاستراتيجي، والذي تم من خلال هذا الانتشار معرفة وكشف العديد من العصابات وغيرها. وفي هذا السياق جاء يوم أمس موضوع هذه السفينة الباكستانية التي جاءت من مياه الخليج، فتم حجزها وهي تحمل مبالغ كبيرة من العملة العراقية. الآن ما يجري هو يتم التحقيق من هوية الأشخاص الذين كانوا على متن هذه السفينة أولا، ويتم التحقق أيضا من أن هذه العملة العراقية هي عملة مزورة أم أنها أصلية، وسوف نتعرف من خلال نتائج التحقيق على أن هذه الأموال لمن جاءت ومتجهة إلى أين.
سؤالنا عن هذه الأموال، هذه الأموال حسب المعلومات الأولية التي وردتنا تقدر بأكثر من 50 مليون دولار، مبلغ جدا كبير. هل تعتقدون أن هذه الأموال موجهة إلى أفراد يقومون بعمليات تخريب أو عصابات أو أزلام النظام السابق، أم أنها تخص تجار عملة؟
أما ما يتعلق بالجهة التي متجهة إليها الأموال أيضا لم يتم تحديد لحد الآن، ولم تصرح لنا المصادر الأمنية بذلك، ولكن هناك عملية ترجيح من قبل المعنيين بهذا الأمر. وإلا ماذا يعني أن حجم هذا المبلغ والذي جاء على سفينة باكستانية من مياه الخليج؟ الخلاصة أنه لم يتم التحقق لحد الآن عن أي تفاصيل، ونحن بانتظار تصريحات الجهات الأمنية بهذا الموضوع وتفصيلاتها في ربما في الساعات المقبلة.
يعني على سياق الموضوع ذاته، هناك شكوى عامة لدى الناس في البصرة من عملية إنشاء موانئ أهلية دون تراخيص ودون إجازات رسمية من المحافظة أو من مجلس الحكومة أو من الدولة العراقية. هذه الشكوى يرددها الجميع هنا ويقولون أن هذه الموانئ ليس فيها أي سيطرة على ما يدخل أو ما يخرج إلى العراق، والناس تخشى من دخول الأسلحة أو المخربين أو الأموال التي تم ضبطها ليلة أمس. هذه مشاكل كبيرة، هل هناك نية لمحافظة البصرة بالسيطرة على هذه الموانئ؟
في تصريح للسيد عميد الشرطة يوم أمس في مؤتمره الصحفي قال أننا نؤدي واجبنا في هذا الاتجاه، ولكن الحدود كبيرة والأرصفة والموانئ وأيضا المياه الإقليمية للبصرة أيضا كبيرة، وتعرف أنت الأجهزة الأمنية في العراق في طور الإنشاء الجديد وفي طور التكوين، فتحتاج إلى وقت حتى تكتمل. أما ما يخص الموانئ الأهلية فأعتقد أنه ما عندنا في العراق في السابق أنه هناك موانئ أهلية، وإنما هناك عملية لخصخصة الموانئ. وزارة المالية أعطت تعليماتها في هذا الصدد إلى مدير موانئ البصرة، والآن تبدأ عملية إعداد وربما إعلان لبعض لعملية خصخصة حتى تدار هذه الموانئ بطريقة جيدة وتم تنميتها أكثر وتفعيلها باتجاه العمل البحري الجيد. هذا ما نعرفه عن الموضوع.
كان معنا السيد عبد الحسين خزعل المسؤول الإعلامي لمحافظة البصرة، تحدث لإذاعتنا عن إيقاف السلطات المحلية لسفينة تحمل أموال مهربة إلى العراق. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
سيدتي وسادتي، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وملف العراق. الصحفي تيسير علوني، وهو مراسل فضائية جزيرة في إسبانيا، الصحفي تيسير علوني محتجز حاليا هناك لاتهامه بانتمائه إلى شبكة القاعدة. وخلال تحقيق أولي في مقتل مصور إسباني في فندق فلسطين ميريديان في بغداد بعد إطلاق دبابة أمريكية النار على الفندق خلال الحرب، قال تيسير علوني أمام القاضي يوم الثلاثاء حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس إنه لم تكن هناك مقاومة عراقية لا داخل فندق فلسطين ولا في المنطقة المحيطة به، حيث قتل اثنان من المصورين في ذلك الحادث. ويذكر أن واشنطن كانت قد ذكرت أن دبابة أمريكية أطلقت النار على الفندق بعد رصدها أحد القناصين، وكان ينسق إطلاق النار من الفندق. وقد احتمى علوني بالفندق حسب ما ذكرت الوكالة بعد أن بدأت الدبابة بإطلاق النار فقصفت مكتب فضائية الجزيرة وقتلت مراسلا خلال ذلك. وكان علوني قد ألقي القبض على في 5 أيلول الماضي في مدينة غرناطة في إسبانيا، وكان أيضا قد كسب شهرة لإجرائه مقابلة مع أسامة بن لادن زعيم شبكة القاعدة بعد أحداث 11 أيلول. نواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. وجه رئيس الوزراء البريطاني رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، حثه فيها على سد الطريق أمام المقاتلين الذين يعبرون الحدود السورية في اتجاه العراق، حسب ما نقلت فرانس بريس عن دبلوماسي بريطاني هو مارك بيل. وقد سلمت الرسالة البارونة إليزابيث سيمونز. ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد طالبت سوريا بالسيطرة بشكل أكبر على حدودها مع العراق لمنع تسلل العناصر المناوية. ومن جانب آخر، برزت خلافات أخيرا بين سوريا والأردن بسبب السيطرة على الحدود مع العراق. مراسلنا في عمان تابع لنا هذا الموضوع. أترككم الآن مع حازم بيضين.
لم تعد الخلافات الأردنية السورية حيال الملف العراقي خافية على أحد، فقد فجرتها تصريحات الملك عبد الله لفضائية CNN الأمريكية، وانتقد فيها موقف دمشق من عملية ضبط الأمن على حدودها مع العراق. ورأت الصحف السورية في انتقادات وجهها كتاب ومعلقون في الصحف الأردنية لمقابلة الرئيس السوري مع إحدى الصحف الغربية، رأت فيها ما يبرر لها فتح النار على الأردن، السياسة والدولة والكيان. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل السياسي عريب الرنتاوي عن تفسير لهذا البروز المفاجئ لخلافات عمان ودمشق حيال الملف العراقي، فقال:
كانت هناك في الحقيقة مفاجأة في ردة الفعل السورية حيال بعض ما كتب ويكتب في الصحافة الأردنية. الانتقادات التي وجهت لحديث الرئيس الأسد لنيويورك تايمز صدرت عن كتاب وصحفيين وصحف لا علاقة لهم بالحكومة، بل ولا يمثلون الخط الحكومي أساسا في هذا الخط الرسمي الأردني سواء حيال فلسطين أو حيال العراق. بعض ما كتب في الصحافة الأردنية ضد هذا الخطاب انطلق من بواعث إسلامية، من بواعث مؤيدة لنظام العراقي البائد. وأنت تعلم أن فلسفة الحكم في الأردن، السياسة الأردنية الرسمية، لا تنسجم مع هذه الطروحات ولا مع هذه الخلفيات. السوريون رأوا في هذه الانتقادات كما لو كانت حملة حكومية أردنية ضد الخطاب ضد مقابلة الرئيس الأسد والتصريحات الأخيرة، وهذا مجافي تماما للصحة ومجافي تماما للصواب. ما قال به الأسد في مقابلته مع نيويورك تايمز كان خطوة باتجاه الاقتراب من السياسة الرسمية الأردنية وليس الابتعاد عنها بمعنى من المعاني. تحدث عن التزام سوري بضبط الأمن على الحدود، تحدث عن التزام سوري تفهم سوري للوجود الأمريكي في العراق، تحدث عن مجموعة من المؤشرات التي أعتقد أنها لا تبتعد كثيرا عن الموقف الرسمي الأردني. حتى الموقف الرسمي الأردني يقابل بانتقادات لاذعة من قبل بعض الكتاب والصحفيين والصحف الأردنية، يريدون مواقف أردنية أكثر قربا من نهج نظام البعث السابق، يريدون مواقف مؤيدة للمقاومة المسلحة للوجود الأمريكي في العراق. بذات المعايير ومن ذات المنطلقات وجه هؤلاء الكتاب انتقادات لما اعتبروه سياسة سورية جديدة حيال العراق متساوقة ومتجاوبة إلى حد ما مع السياسة الأمريكية في هذا المجال.
الخلافات السورية الأردنية على أكثر من صعيد موجودة، ولعل أبرز تجلياتها إلغاء القمة بين الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد التي كانت مقررة على هامش وضع حجر الأساس لسد الوحدة، وكذلك إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية مروان المعشر إلى دمشق لينقل منها أفكار القيادة السورية إلى واشنطن. وقد ألغيت هذه الزيارة بطلب من السوريين كما تقول مصادر وزارة الخارجية الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، نواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ، ونصل الآن إلى المحور الدولي. أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الهجمات التي تستهدف الأجانب والعراقيين وقوات التحالف في العراق، لا سيما تلك التي استهدفت القوات الإيطالية والإسبانية واليابانية والكورية والكولومبية. وحث مجلس الأمن جميع الدول أيضا على التعاون بشكل كامل في ملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة. ويذكر أن أكثر من 350 رجلا من قوات التحالف منهم غير مقاتلين لاقوا حتفهم في العراق منذ إعلان الرئيس بوش انتهاء المعارك الكبرى في الأول من آيار الماضي. هذا وقد أدان وزراء خارجية الدول الأوروبية من جانبهم أيضا تصاعد أعمال العنف في العراق، لا سيما بعد مقتل 7 من ضباط الاستخبارات الإسبان الشهر الماضي. ما زلتم مع ملف العراق، وما زلنا في مجلس الأمن، حيث ذكرت وكالة رويترز أن أعضاء المجلس شكوا من رفض الولايات المتحدة وبريطانيا إطلاع مفتشي الأمم المتحدة على نتائج أعمال البحث عن أسلحة غير تقليدية في العراق. ففي اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول تقرير فصلي قدمته لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة، قال أكثر من 10 دول إن خبرة اللجنة في أعمال التفتيش منذ عام 1991 قد أهدرت، غير أن الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة ولم يناقش فترة ولاية جديدة للجنة الأمافك التي كانت تفتش عن أسلحة العراق غير المشروعة. وقال المسؤولون الأمريكيون حسب وكالة رويترز إن الولايات المتحدة لم ترغب في مناقشة الموضوع حتى تنتهي من أعمال التفتيش الخاصة بها. سيداتي وسادتي، نواصل من إذاعة العراق الحر في براغ ملف العراق. أعلنت الحكومة اليابانية التي رأسها يونيشيرو كوزومي يوم الثلاثاء عن نيتها في إرسال قوات غير مقاتلة إلى العراق تضم 600 رجل. وفي سياق متصل ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن وفدا عسكريا تايلانديا سيطلب من قوات التحالف توفير حماية أكبر للقوات التايلندية غير المقاتلة والعاملة في المجالات الإنسانية في مدينتي كربلاء والنجف والمدن المجاورة. أواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. استخدمت القوات البريطانية ما تزيد قيمته على 155 مليون دولار أمريكي في شكل صواريخ وقنابل وذخائر خلال الأيام 11 الأولى من الحرب في العراق، وذلك حسب ما أظهرته أرقام حكومية تتعلق بالسنة المالية المنصرمة التي تنتهي في 31 من آذار الماضي. فمنذ بداية الحرب حتى ذلك التاريخ استخدمت بريطانيا ما قيمته 61 مليون جنيه استرليني من الصواريخ والقنابل، إضافة إلى ما قيمته 32 مليون جنيه استرليني من الذخائر. وقال وزير القوات المسلحة البريطاني آدم إنغرام إن هذه الأرقام تشكل جزءا من مبلغ 847 مليون جنيه استرليني هي كلفة العمليات الشاملة في العراق خلال السنة المالية الماضية. خبرنا الأخير في إطار ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. ورد في صحيفة الجارديان البريطانية أن مستشارين إسرائيليين يسهمون في تدريب القوات الأمريكية الخاصة بمكافحة التمرد في العراق، ويشمل ذلك استخدام فرق اغتيال قادة التمرد حسب ما ذكرت الصحيفة. ويذكر أن القوات الأمريكية الخاصة كانت خلف الخطوط في سوريا وتحاول قتل المتطرفين الإسلاميين الأجانب قبل تمكنهم من اجتياز الحدود مع العراق، حسب قول صحيفة الجارديان البريطانية التي أوردت مصادر لم تكشف عن اسم على اطلاع بهذه العمليات. وذكرت أن هذه القوات الخاصة إنما تركز على تحييد قادة رجال العصابات العراقيين. سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، استمعتم إلى ملف العراق، جمعته لكم ميسون أبو الحب وأخرجه ديار بامرني. نواصل الآن بقية برامجنا وأترككم مع فريال حسين.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، قبل أن ندعوكم إلى جولة الصحافة العربية، معكم الآن فاضل عواد وأغنية حاسبينك مثل رمش عيوننا.
حاسبينك مثل رمش عيوننا، بعشرتك لينا حاسبينك انت كل العمر، كل العمر ويانا وسنينك. حاسبينك مثل رمش عيوننا، بعشرتك لينا حاسبينك انت كل العمر، كل العمر ويانا وسنينا. ذاتك ذاك انت غالي حبيبي وسلوة حجينا. حاسبينك حاسبينك انت كل العمر، كل العمر ويانا وسنينا. انت روحي حجام حب تدري بها حبها للقاع وغرسها ومعيها ومن مشاليها حبها للقاع وغرسها ومعيها ومن مشاليها انت علمت الشفايف الشفايف بالغنى الصوغ القاي وانت خليت السوالف السوالف نابعة بروحي القصاي انت علمت الشفايف الشفايف بالغنى الصوغ القاي وانت خليت السوالف السوالف نابعة بروحي القصاي انت انت شما تدور الدنيا انت المايمة بدل وصافة يا طواريج يا روحي مثل ناس ما الصيف مل يا نترى انت انت شما تدور الدنيا انت المايمة بدل وصافة يا طواريج يا روحي مثل الناس ما تصيف مل يا نهترى عاشقين احنا وهوين هوينا هوينا ومثل ما عرضنا لقينا ولقينا لقينا عاشقين احنا سلوت حكينا حاسبينك حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويانا وسنين.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم محمد علي كاظم وفريال حسين.
سيدتي سادتي طابت أوقاتكم والسلام عليكم وأهلا بكم في جولة أخرى على الشأن العراقي في الصحف العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين صحف تصدر في بيروت. فقد جاء في صحيفة السفير:
الأكراد يروجون لمنطقتهم مدخلا إلى مستقبل العراق.
ونقرأ في النهار:
المقاومة العراقية تجمع على التحرير وتنقسم حيال صدام حسين.
واخترنا من المستقبل:
زعيم الحزب الشيوعي العراقي: خطر الحرب الأهلية قائم إذا انسحب التحالف من دون انتقال طبيعي للسلطة.
سيداتي وسادتي، في صحيفة السفير كتب المحلل اللبناني ساطع نور الدين في محطته الأخيرة أن تجمع العلماء المسلمين العراقيين لم يقصد إهانة اللبنانيين عندما حذر من لبنانة العراق، بل كان الهدف توجيه الإنذار الأول والأهم إلى الاحتلال الأمريكي وإلى بقية الطوائف والعراق العراقية من مغبة حشر السنة العراقيين في زاوية ميتة. وتابع الكاتب قائلا: لم تصبح اللبنان خيارا أمريكيا صريحا، لكن كل ما قام ويقوم به الأمريكيون يوحي بأنهم سائرون في هذا الاتجاه إذا ثبت لديهم أن الاحتفاظ بالعراق موحدا تحت سلطة مركزية قوية بقيادتهم يعني المزيد من الكلف والأعباء البشرية والمادية المرتفعة، أو إعادة إنتاج دكتاتورية عراقية بديلة لا تشكل بالضرورة ضمانة للاستقرار أو الاستمرار للاحتلال الأمريكي. ويعتقد نور الدين أن الثابت حتى الآن أن الأمريكيين نقلوا أو هم في طريقهم إلى نقل مركز السلطة العراقية من الأقلية السنية إلى الأغلبية الشيعية بالشراكة مع الكرد. أما محتوى هذه السلطة فإنه لا يزال سرا غامضا لا يدركه قادة الاحتلال أنفسهم، وهو ما يزال يخضع لعمليات تجريبية متلاحقة.
في صحيفة الكفاح العربي نشرت ماريانا بلينكايا مقالا رأت فيه أن الولايات المتحدة لا تنوي مغادرة العراق، فقد صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش في زيارته القصيرة لبغداد أن القوات الأمريكية قامت بإسقاط النظام الدكتاتوري وتحملت الخسائر ليس من أجل أن تنسحب أمام عصابة من القتلة، كما وعد بوش العراقيين بأن القوات لن تخرج من بلدهم إلا بعد أن تقوم بتنفيذ عملها حتى النهاية. أما موفق الرباعي وهو أحد أعضاء مجلس الحكم المؤقت في العراق والذي التقى بجورج بوش في بغداد، فإنه لا يرى ترددا من قبل الرئيس الأمريكي، بل على العكس لمس فيه الحزم على تحقيق هدفه في العراق وهو نشر الديمقراطية مهما كانت ثمنه باهظا. ولكن المشكلة بحسب الكاتبة تكمن في أن الشعب العراقي غير مستعد لتقبل الأفكار والقيم الغربية على الرغم من قبول المساعدات الغربية. فقد صرح المرجع الشيعي المعروف علي السيستاني أن الخطة التي تم صوغها من قبل الأمريكيين ومجلس الحكم المؤقت لا تراعي الخصوصية الإسلامية للشعب العراقي وتمنحه القليل من الحقوق.
مستمعين الكرام، ونختم هذه الجولة بعرض للشأن العراقي في الصحف الأردنية يقدمه حازم بيضين.
في صحيفة الدستور يقول باسم سكجها أنه لا يمكن أن يكون هدف صدام حسين العودة إلى السلطة، فهذه مسألة باتت في حكم المستحيل، كما لا يمكن أن يكون هدف المقاومة عودة النظام السابق كما كان حتى بدون رأسه، فهذه مسألة لم تعد واردة على ضوء توازنات القوى. وفي صحيفة العرب اليوم يقول ناهض حتر أنه يعترض على تدريب الشرطة العراقية في الأردن لأنه يرى أن هذه الشرطة هي سياج المحتلين وأداتهم في مواجهة المقاومة العراقية، ولتأسيس نظام عراقي لن نقول بأنه سيكون عميلا وحليفا لإسرائيل وسيفا مسلطا على العرب، بل نقول إنه سيكون بمواصفات سياسية واجتماعية وأمنية تحول بين استعادة العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي كانت بين عمان وبغداد. وإذن كما يقول حتر فنحن نساهم بأيدينا في تكبيد بلدنا خسارة استراتيجية هي خسارة العراق. في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن على قوات الاحتلال الالتزام بقوانين البلد المحتل، لكننا نلاحظ أن الدستور العراقي يحرم بيع مؤسسات القطاع العام ويمنع الأجانب من امتلاك شركات في العراق، لكن سلطة الاحتلال تجاهلت هذا الالتزام مما نسف شرعية تصرفاتها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، انتهت هذه الجولة السريعة على شأن العراقي في صحف عربية تصدر في لندن. هذه تحية من فريال حسين ومحمد علي كاظم وديار بامرني، والآن عودة لبقية مواد برامجنا لهذا اليوم.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع الفقرات المخصصة للساعة الخامسة من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نزور الآن معرضا للكتاب العلمي الأول لرابطة التدريسيين في العراق وبمشاركة العديد من دور النشر العالمية والعربية، ويضم الآلاف من الكتب العلمية والتراثية والتاريخية. عماد جاسم حضر المعرض والتقى بالمشرف عليه.
برعاية السيد وزير الثقافة مفيد الجزائري، افتتح اليوم في بغداد وعلى قاعة المسرح الوطني المهرجان الأول للمسرح العراقي. هذه الفعالية تؤكد في أن تطبيع الحياة في العراق مستمرة بالرغم من العمليات الإرهابية التي تريد عرقلة صناعة الحياة العراقية جديدة، كما صرح بذلك منظمو المهرجان. وقد حضر المهرجان جمع غفير من الناس ومن كلا الجنسين من مختلف الأعمار، فيما أكد المخرج كاظم النصار في كلمته الافتتاحية أن هذا المهرجان يعكس التطلعات الجديدة لمسرح العراق في العهد الجديد وعودة الروح والعافية إلى الثقافة العراقية بعد اضطهاد طويل من قبل النظام المقبور. ومن ضمن الفعاليات الجديدة المشاركة في المهرجان مسرحية تعرض للمرة الأولى، وهي مسرحية مكانك أيها السيد لفرقة بيكت المسرحية التي تحتفل بميلادها الأول في هذا المهرجان، حيث كان لإذاعتنا هذا اللقاء مع مخرج المسرحية ورئيس الفرقة الفنان عماد محمد، وسألناه عن ما يميز هذه المسرحية في هذا المهرجان.
عرض مسرحية مكانك يا سيد ضمن فعاليات مهرجان بغداد المسرحي الأول الذي يقام في بغداد وعلى قاعة المسرح الوطني من العروض المسرحية التي سوف تتميز بكونها تعتمد على التجريب في المسرح ومشاكسة وطرح رؤى جديدة لمناهج عالمية معروفة كانت في السابق تعتبر المنبر الرئيسي للفنان والمسرحي العالمي. بدأنا نحاور هذه الأفكار وبدأنا نعطي رؤية جديدة لهذه الأفكار من خلال همنا الخاص بنا كعراقيين وكفنانون عراقيون يعتمدون على العقل العراقي. فبدأنا بدءا من النص وهو من تأليف الكاتب المسرحي المبدع مثال غازي في محاورة لمسرحية في انتظار غودو لصومائيل بيكت الكاتب الفرنسي الشهير، ولكن حاولنا أن نأخذ رموزا فقط لهذه المسرحية ونبني نصا وعرضا عراقيا بالكامل بدون الارتكاز والاحتكاز على المنهج الغربي في طرح هذه الرؤية. ولهذا سيكون العرض متميزا بموضوع الرؤية العراقية الحقيقية لمنهج عالمي معروف، وبالتالي طرح القضية العراقية المحلية بإطار عالمي وشكل جمالي جديد. إن شاء الله سيكون المنجز الفني وقفة أمام موضوع يبدأ بالمحاورة والمناقشة على أساس من أين نبتدأ نحن كمسرحيين عراقيون. يجب أن نبني خط خاص بنا من خلال الفكر ومن خلال محاورة العقل الغربي.
رأيت في التمارين بأن هذا العمل يختلف عن الأعمال الأخرى المشتركة في المهرجان بأنها تأليف عراقي خالص وتتميز بالطابع أخراجي حديث، وهي العمل الوحيد يمكن بالمهرجان اللي هو حديث جدا. يعني
حقيقة كان هذا الموضوع هو محور رئيسي لعمل المجموعة لمسرحية مكانك يا سيد. هذه المجموعة هي كانت حالة كاملة من التفاعل من أجل خلق حالة لكسر التقليد والمستهلك في المسرح وفي الأدب المسرحي، وحاولنا أن نخلق حالة انسجام وبخطوط متوازية لعناصر العرض المسرحي، أي يصبح النص والممثل والمخرج وصاحب التقنيات الضوء وصاحب تقنيات الموسيقى وكل عناصر حتى العلامات المستخدمة داخل العرض هي تسير بخط متوازي مع كل العناصر الأخرى في الوصول إلى المتلقي بفكرة وبهدف أعلى للعمل المسرحي. أي نحن كل هذه العناصر سوف تعمل من أجل بخط متوازي لأجل الوصول إلى الفكرة الرئيسية التي سوف تكون حقيقة هي نبوءة لحالة جديدة في العرض المسرحي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، قبل أن نختم مواد برامجنا لهذا اليوم نصغي معا إلى مهند محسن في أغنية أنا شمتان.
شمتان فيك والله
وشهد كل خلق الله،
عرفت الهجر والنكران
حبيبك يا
الله. أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، عرفت الهجر والنكران حبيبك لك يا الله.
إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الكرام، طاب مساءكم، وهذه نشرة أخيرة من الأنباء أعدها ويقدمها لكم سالم مشكور. صوت مجلس الحكم في العراق على تشكيل محكمة لمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الموضوعين على قائمة 55. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل المحكمة غدا بعد تخلي الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عن سلطاته التشريعية مؤقتا لصالح مجلس الحكم. ونقلت وكالة أسيشيتد بريس عن عضو مجلس الحكم ينادي مكنة أن المحاكمات ستكون علنية وستنقل على الهواء. وما زال مسؤولو النظام السابق الذين ألقي القبض عليهم موجودون لدى قوات التحالف، ومن المقرر تسليمهم إلى السلطات العراقية لمحاكمتهم. من جانب آخر، قرر مجلس الحكم في العراق وبالإجماع طرد أكثر من 5000 من أعضاء منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية. وكانت المنظمة المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها منذ العام 86، وقد حصلت على دعم مادي وسياسي في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وجاء في إعلان رسمي أن هذه الحركة ستطرد من العراق بحلول نهاية العام الحالي بسبب ماضيها الأسود، وأن مكاتبها ستغلق فيما ستصادر كل أسلحتها وأموالها. وقال الإعلان أن الأموال المصادرة ستضاف إلى الاعتمادات المخصصة لتعويض ضحايا النظام السابق. في عملية هي الأولى من نوعها، اعتقلت القوات الأمريكية 5 من رجال الشرطة في مدينة كركوك خلال عمليات دهم شنتها اليوم. وقال مسؤول رفيع في المدينة أن هؤلاء متهمون بإيصال معلومات عن تحركات الشرطة وقوات التحالف إلى المجموعات المسلحة التي تشن هجمات على قوات التحالف. كما قبض في المداهمات ذاتها على 24 شخصا متهمين بدعم هجمات على مراكز الشرطة ومقر القوات الأمريكية في كركوك. أكد وزير المالية العراقي كامل الجيلاني أن إسراع الولايات المتحدة في عملية نقل السلطة إلى العراقيين سيجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار المؤجلة حاليا بسبب الوضع الأمني. أضاف الجيلاني الذي كان يتحدث في عمان على هامش مؤتمر يبحث في إعمار العراق، أضاف القول أن نقل السلطة سيجتث عمليات العنف، وقال أن العراق سيكون أكثر استقرارا بعد حزيران العام القادم، وستجد الاستثمارات الخارجية مناخا أفضل للعمل في العراق. أعلن عضو مجلس الحكم إبراهيم الجعفري أن الكويت أبدت ترحيبها بعودة العلاقات الدبلوماسية مع العراق. وقال الجعفري في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية نشر اليوم أنه بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن الأخير أبدى ترحيبه بعودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل البعثات بين الدولتين، لكن الجعفري لم يحدد موعدا لوصول بعثة عراقية إلى الكويت. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر. أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع أنه رغم العقبات الحالية في العراق إلا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تستعين وبنجاح بالعراقيين في عملية إعادة الهدوء إلى البلاد. وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي دوغلاس فيث أن قوات التحالف تستهدف في عملياتها عناصر النظام السابق والإرهابيين الذين تعاملهم كأعداء كما قال. وأكد فيث الذي كان يتحدث إلى وكالة أسوشيتد بريس من روما أن الكثير من هذه العمليات يقوم بها عراقيون وإنها تتم بمساعدتهم، ونحن نسعى لرفع قدرات هؤلاء، مشيرا إلى أن 150 ألفا من الكوادر العراقية تشارك في جهود حفظ الأمن. عادت إلى الأراضي العراقية اليوم الدفعة 12 من لاجئي مخيم رفح الصحراوي السعودي بعد 12 عاما من اللجوء، ويبلغ عدد أفراد الدفعة الجديدة 420 شخصا عادوا في قافلة عبر الأراضي الكويتية. وكان 33 ألف عراقي لجأوا إلى السعودية العام 1991 بعد قمع الانتفاضة الشعبية. رعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عودة أكثر من 200 عراقي من إيران إلى العراق هذا الأسبوع. هذا ما أعلنه الناطق باسم المفوضية كريس جانواساكي اليوم، قائلا أن هؤلاء أصروا على العودة رغم الوضع الأمني الهش الذي يمر به العراق. مستمعينا الكرام، كانت هذه آخر نشرة من الأنباء قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. ليلة شتوية هادئة وهانئة ودافئة نتمناها لكم، تصبحون على ألف خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.